أنا اليوم هنا في هذه القرية، في قرية المزرعة. قرية المزرعة هي قرية من قرى الجليل الغربي في بلادنا الحبيبة، وهي قرية قريبة جدا من مدينة عكا، يفصل بينها وبين مدينة عكا، هي شرقي مدينة عكا، يفصل بينها فقط 2 إلى 3 كيلومتر، وهي أيضا إلى الشمال من بلادنا الحبيبة، فلذلك هي من آخر القرى الفلسطينية في ساحلنا الشامي، في ساحلنا الفلسطيني، ما بينها وبين رأس النقورة آخر المدن أو القرى التي على حدود جنوب لبنان، فقط أيضا بضع كيلومترات. هذه القرية كما قلت لكم إذن هي آخر حامية في الساحل الشامي، وأيضا تحديدا في بلادنا الحبيبة. عام 48 تقريبا هجر كامل أهاليها من هذه القرية، ولكن بعد نكبة 48 مباشرة بأشهر قليلة امتدت إلى سنوات حتى عام 51 تقريبا، بدأ المهجرون واللاجئون من القرى والمدن القريبة من هذه القرية بالمجيء والسكنة في هذه القرية، في قرية المزرعة مثلا، مهجروا قرية الغابسية، مهجروا في مرحلة متأخرة الغابسية بعد 48، مهجروا قرية أم الفرج، مهجروا قرية أم النهر، مهجروا قرية الزيم، مهجروا قرية البصة، مهجرون آخرون من قرى معروفة وذات جمال رائع جدا كونها تقع على الساحل، كما قلنا الساحل الفلسطيني، هجروا من تلك البلاد فجاءوا وعاشوا في هذه القرية، ولذلك هذه القرية حالها كحال بعض القرى الفلسطينية، هي خليط من كثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين جاءوا وسكنوا بها. هذه القرية اليوم عدد سكانها تقريبا حوالي 3500 كلهم من المسلمين، ولكن البعض يدخل فيهم عددا بسيطا من البهائيين، لأن البهائيين هنا لهم في هذه القرية، في قرية المزرعة لهم بعض، لهم مكان مقدس عندهم كما يقولون وكما يعبرون عنه. أما عدد سكان القرية فهو حوالي 3500، فيها مسجد واحد وفيها أيضا مدارس. اخترت اليوم أن أبدأ الكلام عن القرية في هذا البناء الذي خلفي، لأن هذا البناء هو بناء تاريخي، يعني عندما ستتجول الكاميرا في داخل هذا البناء سنرى أن البناء عبارة عن عقد ممتد ما بين الشرق والغرب بشكل قوسي، وهذا يدل على أنه من فترة الأقل ما يقال الفترة الصليبيين. الحجارة أيضا تدل على أن الفترة إما فترة صليبية وإما فترة متقدمة، فترة بيزنطية، أضيف إليه يخيل إليه في الجهة الغربية عقد آخر. هذا منظر يدلنا على أن هذه القرية كانت في زمن الصليبيين ومن بعد الصليبيين، ولعل الذي يدل على أن هذه القرية كانت شاغرة زمن الصليبيين وفي أيضا مرحلة الفتح الصلاحي، هو أن صلاح الدين أيوبي كان قد أحاط بمدينة عكا، فمن الممكن أنه كان قد عسكر مع جنوده في هذه المنطقة، سيما ونحن نعرف أن قرية قريبة إليها يكون فيها مقامان اثنان لجنود من جنود صلاح الدين الأيوبي أو من أبطال القائد صلاح الدين الأيوبي. هي قرية الشيخ دنون، يعني فيها مقام الشيخ رضوان ومقام الشيخ دنون، فمقام الشيخ داود ومقام الشيخ دنون، فلذلك أقيمت القرية على هذا الاسم. هذه مقدمة إذن حول القرية، لكن القرية اكتست أهمية أخرى بالذات في تاريخ بلادنا هنا في بلادنا الحبيبة، كونها ما تزال تحافظ على آثار من زمن أحمد باشا الجزار، بطل مدينة عكا إذا صح التعبير، والذي أعاد بناء مدينة عكا، فإن فيها الساقية، إن فيها الآلات التي نقلت المياه من منطقة الكابري إلى منطقة مدينة عكا. سأنتقل معكم في المحطة القادمة لنرى هذا المنظر الجميل الرائع جدا الذي سأقول مقدما الكاميرا قد لا تنقل لنا جماله وجلاله وهيبته، ولكنه ما زال شاخصا ودالا على أننا هنا كنا هنا وما زلنا هنا وسنبقى هنا. قرية المزرعة في الجليل الغربي 2 كيلومتر شرقية مدينة عكا، أحاط بها كثير من القرى المهجرة، البصة وأم الفرج وأم النهر والزيب وقرى أخرى. ألقاكم هناك مع سواقي المياه التي من زمن أحمد باشا الجزار. مدينة عكا في زمن أحمد، قبل زمن أحمد باشا الجزار، في زمن ظاهر العمر، كانت مدينة مركزية مهمة جدا، ولذلك كانت هي حامية البحر، وكانت كل الحبوب وكل ما يمكن نقله من أرض الشام من سهل حوران إلى أوروبا يتم عبر ميناء عكا، ولذلك اهتم العثمانيون في مدينة عكا واهتم الفرنسيون وحاولوا أن يسقطوا مدينة عكا لاحقا في زمن نابليون بونابرت كما سنعرف، والإنجليز تدخلوا في مناصرة الدولة العثمانية في مقابل نابليون بونابرت كي لا تسقط عكا في يد الفرنسيين. فعكا كانت مهمة جدا وكانت تشكل عصب قوة في مرحلة القرن أواخر القرن 18 وبداية القرن 19 حتى نهاية القرن 19. أحمد باشا الجزار عندما أرسلته الدولة العثمانية لكي يقضي على ظاهر عمر، أول شخصية يمكن أن نقول مثلت الهوية الفلسطينية أو بدأت تشكل بالهوية الوطنية الفلسطينية، لما أخرج أحمد باشا الجزار لملاقاة ظاهر عمر استطاع أن يكسر ظاهر عمر، سواء كان ذلك في عكا، سواء كان ذلك في عرابي، سواء كان في درحنة وفي أماكن أخرى، ثم تلاشت دولة ظاهر عمر إلى أن يأتي نابليون بونابرت، وسيحاول أبناء ظاهر عمر أن يتحالفوا مع بونابرت في مقابل أحمد باشا الجزار. مدينة عكا مدينة البحر، مدينة المياه، ولكن بالرغم من أن مدينة عكا هي مدينة البحر ومدينة المياه، لكن لم يكن فيها مياه عذبة، ليس في عكا عين ماء واحدة، عكا كانت تعيش على آبار المياه. ولذلك الصليبيون قبل أحمد باشا الجزار وقبل ظاهر عمر، الصليبيون عندما أحكموا القبضة على عكا وعندما حاصرهم المسلمون فترات طويلة من حول مدينة عكا وبقيت عكا حتى زمن المماليك حتى يأتي ظاهر البيبرس ويسقط، يعني يعيد فتح مدينة عكا، عاشت عكا على مياه الأمطار، كانت تجمع في داخل ممرات مائية أسفل مدينة عكا. أحمد باشا الجزار تنبه وعرف أن هذه الممرات المائية في أغلبها قد تعطبت ولم تعد صالحة للشرب، فاضطر إلى نقل المياه بطريقة لا يستطيع أحد أن يمنع مدينة عكا من شرب المياه، لذلك أتى وبنى هذه الأروقة التي نراها من خلفي وجاء بها من عيون مياه الكابري في قرية الكابري، نقل المياه من هناك من عين الكابري ونقلها كماء حلو كماء عذب كماء صالح للشرب، نقلها إلى مدينة عكا على بعد كيلومترات طويلة. عندما نرى هذا البناء ونرى رونق هذا البناء وجمال هذا البناء وفي ذات الوقت أيضا نرى صلابة وقوة هذا البناء، نعرف أن أحمد باشا الجزار لم يكن مجرد إنسان جاء فبنى مدينة عكا، بل بنى مدينة قوية مؤشبة محصنة، نعرف أنه أصلح أسوار مدينة عكا ونعرف أنه نقل إليها المياه، فكانت هذه المياه بطريقة هندسية فنية تصل إلى مدينة عكا. العلاقة ما بين هذه السواقي وما بين قرية المزرعة هي أن هذه الساقية أو هذه العقود التي نراها تحد مدينة أو قرية المزرعة من الشرق إلى الغرب بشكل كامل. أنا جئت إلى هذه المنطقة بالذات وهي في مدخل القرية لأقول لكم، ذكر بعض حتى الكتاب الصهيونيين أنه في نكبة عام 48 جاءت طائرات الاحتلال وطارت في أعلى من هذه السواقي التي نراها، ثم ألقت قنابل أو أنها ألقت قنابل غازية معينة ففتت المقطع هذا الذي يفصل أو يدخل في داخل القرية، وذلك يمكن أن نرى بحدود حوالي 100 متر مفصولة عن مدينة عن باقي القرية. مرة أخرى أنا أتكلم دائما وأقول بأنه إحنا كفلسطينيين وربما كعرب ليس عندنا اهتمام كبير بتاريخنا، هذا منظر جميل ومنظر تاريخي يمكن استثماره، يمكن استثماره للسياحة الاقتصادية ويمكن استثماره أيضا في الجانب الوطني في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبنائنا وطلابنا وطالباتنا في المدارس، ويمكن أيضا أن يرسل رسالة لأبنائنا وإخواننا الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات الشتات واللاجئين الذين ما أن يروا هذه السواقي خلفي حتى يتذكروا إما قرية الكابري وإما قرية البصة وإما قرية المزرعة وإما قرية الزيب وإما هذه القرى الأخرى المهجرة التي من حول قرية المزرعة، سنبقيها لكم صورة لأنها بالتأكيد سترتسم في الذاكرة عند من لم يرها من قبل وستعيد إنعاش الذاكرة عند الذين ارتسمت في مخيلاتهم وذاكراتهم من قبل. هذه قرية صغيرة اسمها المزرعة في الجليل الغربي، ربما كثير حتى من فلسطيني الداخل مع كل أسف لم يسمعوها ولم يزوروها، فلا بد من المجيء وإنعام النظر في هذا التاريخ العريق. هذه القناة التي على يساري قناة ماء، أو يمكن أن نقول هي عبارة ماء، غرض هذه القناة وتجميع مياه الأمطار، والأهم من تجميع مياه الأمطار تجميع مياه وادي المجنوني، وادي يخرج من أبو سنان، من منطقة أبو سنان، قرية اسمها قرية أبو سنان، ويصل إلى هذه المنطقة. وكما هو معروف فإن قرية المزرعة لا تقع على جبل ولا على تل، وإنما هي سهول، وذلك أصلا سميت قرية المزرعة كما سيأتي معي لاحقا وسأذكر لكم، لأنها اتخذت كمزرعة لآل الباشا، فهي إذا مستوية ومنبسطة وأرض رملية، فبالتالي كانت مياه الأمطار ومياه نهر المجنوني إذا فاضت تغرق القرية. وحتى النهر أيضا سمي نهر المجنوني لسبب، وهو أن النهر يفاجئك ويباغتك، ففي بعض الأحيان هذا النهر يكون عاديا وفجأة وإذا بالنهر يفاجئ ويخرج ويندفع بقوة عجيبة فيفيض في المنطقة جمعاء، لذلك سمي هذا النهر بنهر المجنوني. الآن تم بناء هذه العبارة حتى لا يفيض الماء، وبني كما يمكن رؤيته في الجانب الشمالي بنيت أجسر جسور تصل الضفة الشمالية بالضفة الجنوبية للقرية لكي تسمح للأهالي بعبور هذه القناة، قناة المياه. هذا يعني موجود في بعض القرى في بلادنا، مثلا مدينة أو قرية قلنسوة، وهذه القرية وقرية الفراديس هي القرى التي غالبا إما أن تأتي أصلها مزارع منبسطة، وإما أن تكون على قريب من منطقة البحر كما هو الحال مع هذه القرية، قرية المزرعة وقرية الفراديس التي على شاطئ البحر. الآن مشواري المهم سيكون مع مكانين مهمين في هذه البلد. المكان الأول يسمى قصر الباشا، واليوم معروف بأنه مكان البهائيين، والمكان الثاني هو دار الوقف، وبعضهم يسميها دار الباشا. ستأتون معي إلى دار الوقف أو دار الباشا؟ تفضلوا. البناء الذي من حولي بناء جميل، بل بناء جميل جدا حقيقة، ويمكن أن ترى جمال هذه الحجارة وترصيعها، ولذلك أنا بحاجة أن أتكلم طرفا عن تاريخ هذه القرية. طبعا أنا دخلت هنا مع إذن من الساكنين في هذه القرية في هذه المكان، إلى جانبنا أصوات هذه الكلاب، ولكن سنتحمل ذلك. مرة أخرى أقول هذه القرية، قرية المزرعة، ذكرت في تاريخنا الإسلامي وذكرها كثير من المؤرخين وكثير من الجغرافيين والرحالة المسلمين، ذكرها ياقوت الحموي، ذكرها ابن جبير الرحالة، ذكرها ابن أبو الفداء الإمام ابن كثير رحمه الله، وذكرها حتى محمد علي كرد في خطة الشام، وذكرها آخرون، وكانت تذكر باسم الإسكندرونة، إقليم الإسكندرونة في منطقة الجليل الغربي، وهي على بعد 800 متر فقط من شاطئ البحر. ولذلك عندما دخل العثمانيون، وعندما فتح العثمانيون هذه المنطقة في عام 1516، دخل العثمانيون إلى أرضنا الحبيبة فلسطين وأقاموا بها. يقال بأن رجلا عثمانيا اسمه سليمان باشا عاش في هذه المنطقة، ثم بدأ تتسع مساحته وتتسع سلطانه في المنطقة، حتى حصل ما يزيد على 6000 دونم كان من حوله في المنطقة. هذا الرجل سليمان باشا إذن أقام من حوله مزرعة، وأقام لنفسه قصرا، يسكن فيه. إلى جانب هذا القصر كان قد أقام مكانا، يعني بالذات في تلك الفترة يمكن أن نرى بأن قصر الباشا يكون عنده قصر، إلى جانب القصر من جهة الباب في المدخل الخارجي يكون مثابة خان أو اسطبل، أجلكم الله للأبقار وخاصة للخيل، خيل الباشا أو خيل الملك أو الأمير وخيل من يعمل من عنده. أنا الآن في هذا المكان، هذا مكان بشكل مستطيل يمثل، كان يمثل مكانا كأنه خان أو يمثل مكان لتجمع الدواب والمواشي. سأخرج إلى جولة على السور العلوي لأنه بسبب الأشجار الحمضيات بالذات في المنطقة في داخل الساحة من صعوبة المكان أن نتخيل أو نتصور الموقف، لذلك سأخرج على السور العلوي ونصور صورة إلى هذا الخان فأتكلم عنه، ثم أتكلم عن القصر الذي كان يعيش فيه سليمان باشا هذا، ثم كيف استحال الأمر في مرحلة متأخرة. هذا المكان اللي المكان حقيقة مكين جميل جدا جدا ورائع جدا، يمكن من خلاله أن تكشف القرية، قرية المزرعة وقرى أخرى كثيرة. البحر بحر عكا، بحر مدينة عكا من خلفي مباشرة كما قلت لكم لا يزيد هوائيا على مئات الأمتار. هذا الذي بمثابة خان، وفي الحقيقة ليس خان بشكل كامل بقدر ما أنه كما قلت لكم يعود إلى أمير أو باشا من الباشوات الأتراك الذي كان له قصر، سأتكلم عن قصر في المرحلة الثانية في الجهة الشرقية، وكان هذا مكان لاتخاذ المواشي. الذي يهمني في الموضوع أكثر، طبعا هنا يمكن أن نرى كيف المكان حتى في بعض إلى الآن فيه مواشي، كيف كانت توضع الخيل وتوضع الأبقار أجلكم الله، وفي الجهة الشرقية كانت أماكن لسكنة من يعنى بالدواب أجلكم الله. الآن المهم أنه سليمان باشا كان قد ترك أراض فسيحة جدا في القرية، قرية المزرعة، يعرفون هذه المنطقة الشرقية التي أمامي بأنها زيتون الباشا، ومناطق أخرى أخذتها لاحقا المستوطنات الصهيونية 6,000 دونم، لم يبقى منها إلا حوالي 60 دونم فقط تقريبا. ما الذي حدث؟ الذي حدث حقيقة هو أنه بعد سليمان باشا آخر من تبقى ومن يذكرهم الفلسطينيين هو عبد الله باشا وأخوه توفيق باشا. توفي عبد الله باشا ثم لاحقا أخوه توفيق باشا. هذه الأملاك التي كانت لسليمان باشا كانت مثابة وقف ذري. لما توفي توفيق باشا جاء من بعده ابنه عبد الله، ثم أيضا هذا توفي، وبعد ذلك لم تبقى إلا ابنته، ما بقي له أبناء، بقيت ابنته اسمها فاطمة. ففاطمة هذه معروفة عند أهل المزرعة باسم الست أو السيدة، كلهم يذكرونها وكلهم يعرفونها أنها عاشت هنا حتى عام 48. في عام 48 بعد نكبة الشعب الفلسطيني عام 48 كان القصر ما يزال عامرا، وكانت هذه أيضا ما تزال مسكونة، وكانت أراضي كثيرة في داخل القرية وأراضي شاسعة وهائلة جدا جدا. هذه المرأة في عام 48 تركت هذه البلاد، تركت المزرعة وانتقلت إلى بيروت، ويقال لاحقا انتقلت إلى مدينة أو إلى تركيا، لأنها كما نعرف كانت عثمانية تتكلم اللغة التركية، وحتى أنه كانت قد تبنت فتاة من هنا، حتى الفتاة كانت قد سافرت معها. يبدو أنه حدث في الموضوع شيئا ما، فالذي يبدو أن استطاع بعض اليهود أن يصل لهذه المرأة لاحقا إما في لبنان وإما في أماكن أخرى من أماكن تواجدها، ثم أخبروها بأن الأموال الوقف الذري انتقلت إلى أموال الوقف الإسلامي في مدينة عكا، لأن ذلك الساكنين في هذا المكان كانوا يسكنون حتى عام 1952 يدفعون أجرة سكناهم إلى الأوقاف الإسلامية في مدينة عكا. يبدو أن بعض اليهود استطاعوا أن يصلوا لهذه المرأة، مع أن قانون أملاك الغائبين يؤكد أن الغائب عن أرضه تصادر أرضه هنا، لأنه تعامل معها لأنها أموال وقف إسلامي. يبدو أن بعض اليهود وصلوا إلى تلك المرأة ثم أخبروها أن أموالكم انتقلت إلى أرض الوقف الإسلامي، فهذا المحامي يبدو أنه قدم مرافعة ورفع قضية فاستعاد أراضيها من الوقف الإسلامي، فالآن يدفع يدفع الأهالي لمحامي يهودي من المنطقة الطبرية أجرتهم في مقابل سكنهم في هذا المكان. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني فهو أنه تم بيع بعض الأراضي أو ما تبقى من أراض لتلك السيدة التركية التي كانت قد ورثت أباءها الباشوات أو البكوات العثمانيين الذين عاشوا هنا. ومن ذلك لا ندري كيف ولا ندري متى حصل ذلك تم بيع القصر، قصر جدها الأكبر سليمان باشا الذي كان قد اتخذه هنا في هذه القرية، أقصد في قرية المزرعة. فإذا تم بيع القصر، القصر كان بالجهة الشرقية لهذا المبنى، هذا المبنى كان مبنى بمثابة يعني مبنى أسفل ولكن أعلى منه كان القصر نفسه، القصر في الجهة الشرقية. هذه الأشجار، أشجار الصرو، هي التي تخبئ وراءها قصرا يمكن أن نراه من هذه الزاوية. هو المحطة القادمة لي، المحطة التي سأتكلم عنها. قصر كان من يوم في يوم من الأيام قصرا مشيدا كان فيه الباشوات والباكوات، ولكن الأيام لا تبقى على حال بل تتبدل وتتغير، والإنسان الوفي لأرضه وشعبه وأمته يحفظه ربنا جل وعلا، وأما من تنكر لتاريخه وشعبه فيذهب أدراج الرياح. سأنتقل معكم إلى القصر، مع أن نحن ممنوع من التصوير في داخله، سأقف خارجه وأحكي لكم حكاية. هذه الجهة الشرقية لنفس الخان الذي كنت فيه والذي صورت فيه. مباشرة من الجهة المقابلة يكون عندنا القصر، هذا الذي نراه أمامنا هو مدخل القصر. في فرق واسع ما بين هذا المدخل وما بين مدخل الخان. يمكن مراجعة صورة مدخل الخان لنتذكر أنهم يعني اهتموا بأن يكون عرضه واسع بحيث يسع الجمل عندما يفوت محملا، وكذلك أيضا من حيث الارتفاع. أما هنا فعادة ما يدخل إلى القصر بالعربة، ولذلك كان واسعا يتسع إلى العربة. يمكن أن نرى منظرا لقصر بشكل كامل. هذا القصر تحيط به الحدائق الغناء عادة من كل مكان، ولكن اليوم أنا كما ذكرت حاولنا أن نأخذ إذن بالتصوير ولكن لم نستطع أن نحصل إذن بالتصوير. اليوم هو يعتبر مكان مقدس لدى طائفة البهائيين. البهائيون طبعا وصلوا إلى فلسطين في نهايات القرن التاسع عشر عندما ادعى بهاء الله أنه الباب فيما يتعلق بأحد الطوائف الباطنية، ادعى أنه الباب أي أنه يدخل إلى المهدي المنتظر ويكلم المهدي المنتظر. فلما علمت بذلك الدولة العثمانية نفته إلى إسطنبول، ومن إسطنبول نفته إلى مدينة عكا. الآن يقال، يزعم البهائيون، أنه كان قد خرج من مدينة عكا وجاء إلى هنا إلى المزرعة على بعد 2 كيلومتر واختبأ في أشواك ما أو في مكان ما تحت أو أسفل هذا القصر أو في مكان ما في القصر، فمن هنا اعتقدوا أن هذا المكان مكانا مقدسا. ذكرت لكم أنهم يعني أيضا يقولوا بأن فترة فترات كان يستأجر هذا المكان ويسكن به كما لو أنه عزبة، فاعتبروه مكانا مقدسا، ويمكن رؤية الشارة التي تشير إلى أن المكان صار عندهم مقدسا. ولذلك الآن التفكير لدى الطائفة البهائية أن تعمل على إعادة ترميم هذا الشارع وإعادة شق هذا الشارع بشكل منظم ومرتب وعلى ارتفاع عال جدا جدا، كما هو حال مقام البهائيين في مدينة حيفا، لأنه مقام آية في الجمال ودفع عليه أموال هائلة وطائلة جدا جدا، أموال خرافية. التفكير أن يعمل أو أن يشق شارع آخر من هنا إلى شاطئ البحر على طريقة ما فعل في مدينة حيفا. وأيضا الآن الكلام أنهم استطاعوا الوصول إلى المرأة، إلى الست فاطمة التي كانت قد ورثت أجدادها من الباشوات العثمانيين وأخذت عن طريقهم أو ورثت من بعدهم القصر والخان. يقال أنهم وصلوا إليها واشتروا أيضا مكان الخان، ولذلك هم بالتخطيط على أن يبنوا شارعا وعلى أن يعاد استثمار الخان، لأنهم يعتقدون أنه حتى الخان الذي كنت فيه هو مكان مقدس. البهائية يمكن أن تروا الاهتمام الكبير بالزراعة والورود، ولذلك فهي كثيرا ما البهائية طبعا هي في الفكر الإسلامي طائفة ارتدت عن الإسلام وهي ليست مؤمنة وليست مسلمة، ولذلك تم نفي إلى مدينة عكا. يهتمون كثيرا بالطبيعة وبالورود، يمكن بالإمكان لكاميرا أن تصور الورود، صورنا من قبل في مدينة عكا في حدائق البهجة في مدينة عكا. وأيضا يهتمون بأن يكون كل شيء طبيعي، ويزعمون أنهم يؤمنون بوحدة الأديان وأن الأديان واحدة، ويؤمنون بأن زردشت كان نبيا وأن كونفوشيوس كان نبيا وأن آخرين من فلاسفة اليونان كانوا أنبياء. مع جمال ورونق وروعة هذه القرية، قرية المزرعة التي هي إسكندرون الجليل الغربي في بلادنا الحبيبة فلسطين، مع هذا التراث، مع هذه الحجارة القديمة المعتقة، مع هذا القصر الذي كان يوم من الأيام صاحبه قد بنى مسجد الغابسية، وبنى مسجد عمقة، وبنى مسجد كثير من القرى التي حولنا، بنى مسجد الزيب، بنى كثير من المساجد للقرى المهجرة التي من حولنا، استحال الأمر حتى صار قصره نفسه مكانا مقدسا للبهائيين. وتلك سنة الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن يبقى الشجر والحجر شاهدا حيا على أننا كنا هنا وباقون هنا وسنبقى هنا. وأما هم فكانوا غرباء ومروا غرباء، وسيمروا عندما يمروا على أنهم غرباء. ألقاكم مع جولة أخرى في حلقة أخرى من جولة في ربى فلسطين. Do do do.